بسم الله الرحمن الرحيم
أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
هل الردود على أهل الباطل تقسي القلوب؟ والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. والآن مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الردود على أهل الباطل تقسي القلوب لأن هناك أناس يباعدوننا عن كتب أهل العلم التي ترد على أهل الباطل؟ عدم الرد عليها هو الذي يقسي القلوب، لأنها شبهات تدخل القلوب ثم تقصر. أما الرد عليهم بيان الحق فهذا مما يلين القلوب ويردها إلى الحق، فلا تلتفتوا مثل هذه الأقوال الباطلة الصادرة عن أناس يريدون أن تروج الأباطيل والشبهات ولا يعترض عليها ولا ترد، ويقولون هذه تروج الرأي، هذا الرأي الآخر، هذا رأي والرأي الآخر، يعني صارت دون آراء. الدين ما فيها آراء، الدين وحي من الله عز وجل، تنزول من حكيم حميد، ما وصلنا الله إلى آرائنا وعقولنا، بل أمرنا باتباع الكتاب والسنة والتفقه فيهما والعمل، والعمل بهما ورد ما يخالفهما من الشبهات والأقوال الباطلة. ولولا الرد على أهل الباطل لما انتصر الحق ولا الصلاح عن حق الناس، ولكن أقول وما زلت أقول ما يرد على هذه الأمور إلا أهل العلم. أما المتعلم وطالب العلم والمتعالم ما يجوز يرد على هذه الأمور، لأنه ربما يرد بجهل فيكون رده أشر من المردود عليه، لأن الرد إذا لم يكن بعلم صار فساده أكثر منه. فأقول ما يرد عليهم إلا أهل العلم الراسخون في العلم اللي يردون بعلم وخرجت براهين، أما اللي ما تمكن من العلم فلا يرد عليه، لأن رده ربما يكون أسوأ من المردود عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا توضيح منهج السلف الصالح سبب في تفريط المسلمين وانتكاسة الصالحين.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان توضيح منهج السلف الصالح يفرض انتكاسة المسلمين تفريط المسلمين هذا من قلب الحقائق، بل العكس والحمد لله. إن ذكر منهج السلف الصالح هو الذي يجمع المسلمين وهو الذي يورث المحبة بين المسلمين، لأن السلف الصالح يحثون على الاجتماع وعلى السؤال وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من قلب الحقائق. وهذا القصد منه التنفير من علم السلف وربطهم بأمور المعاصرة. وقد جاء في آخر الزمان إن فيه من يحاول فتش أهل آخر الزمان عن السلف، يحاول فتح هؤلاء من هؤلاء. نعم، هذا من التضليل والعياذ بالله. وأن يوجد في آخر الزمان من يلعن سلف الأمة، يوجد هذا من علامات الساعة. ولا نستغرب أن يكون هذه مبادئ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ما هو منهج السلف الصالح في النقل العلمي لمن أخطأ في شيء؟ هل هو بالموازنة بينما في المنقوذ من خير وشر، أم يكون ذلك لعرض ما أخطأ فيه؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان المردود عليه من أهل البدع ومن أهل الضلال فهذا يبصر ما عنده من الشر ويحذر منه. أما لو ذكر حسناته، إن كان لحسنات جزئية إذا ذكرت فهذا فيه مفسدة، لأن هذا يحمل السامع أو القارئ على إحسان الظن به، على إحسان الظن به وهو مبتدع أو مضلل، فهذا لا تذكر حسنات، وإنما يذكر انحرافه ليحذر منه. أما إذا كان المردود عليه من أهل الخير ومن أهل العلم ولكن حصل عنده خطأ في الاجتهاد، مسائل الفقهية أخطأ في الاجتهاد في الحكم على شيء أنه حلال أو أنه حرام، فهذا يتذكر حسناته لأنه ليس عنده انحراف، ليس عنده انحراف ولا سوء عقيدة ولا بدعة، لكنه أخطأ في مسألة فرعية، فهذا يذكر ما له من الحسنات ويعتدل. فيه لئلا يظن السامع أو القارئ أن هذا ضال أو مضل حينما لا يذكر ما له من الحسنات. الحاصل أن هذا الأمر فيه تفصيل. المردود عليه إن كان من أهل الضلال ومن أهل الزيغ ومن أهل الانحراف فهذا لا يجوز ذكر شيء من حسنات، لأن هذا يرغب فيه ويحسن الظن به. أما إذا كان المردود عليه من أهل السنة ومن أهل الخير ولكن أخطأ في بعض الأمور فهذا يذكر ما عنده من الخطأ ويذكر ما عنده من الجوانب الخيرة. نعم أحسنت. الشيخ يسأل يقول هل بيان ما في الكتب الوافدة من الأخطاء أو بعض الأفكار الوافدة من الانحراف هل بيان هذا يعتبر من التعرض للدعاة؟ لا، ليس من التعرض للدعاة، لأن هذه الكتب ليست كتب دعوة، وهؤلاء أصحاب هذه الأفكار ليسوا من الدعاة، هؤلاء ليسوا من الدعاة، دعاة إلى الله على بصيرة على علم وعلى إنصاف وحق، أما هؤلاء فليسوا من الدعاة، هؤلاء من دعاة الفتنة، هؤلاء يريدون إثارة الفتنة بين الناس، أو أنهم جهال لم يصلوا إلى مؤهلات الدعوة، لذلك حصل منهم ما حصل. فنحن حينما نبين أخطاء هذه الكتب أو هؤلاء الدعاة ليس هو من باب التجريح للأشخاص، وإنما هو من باب النصيحة للأمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة أو يتدخل فيها أناس مغرضون يريدون تفريق الكلمة وتشتيت الجماعة وزرع الفتنة. هذا هو الذي نريده، ما ليس غرضنا بالأشخاص، غرضنا بالأفكار الموجودة في الكتب التي وفدت إلينا باسم الدعوة. نحن والحمد لله على بصيرة، هذه البلاد قامت على العلم وعلى العقيدة، بها مدارس العلم في جامعاتها وفي مساجدها وفي فهي والله الحمد على بصيرة، مؤهلة للنقد، مؤهلة للنقد ومعرفة الحق من الباطل. وما زال علماؤنا منذ قامت الدعوة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما زالوا يفندون كتب أهل الضلال ويردون عليها، وكتبهم موجودة الآن. ولا اعتبر هذا من باب تجريح الأشخاص أو من باب، بل اعتبر هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم
أحسن الله إليكم. هل من يدافع عن صاحب البدعة ويقول هذا له حسنات وقدم الإسلام في كذا وقد انتشر هذا عند بعض الدعاة فما الحكم؟
نحن نبين الخطأ لأجل أن يتجنبه الناس، أما إنه عنده حسنات هذا عند الله ما ندري عنه، حسنات وما يضايع، إن كان له حسنات ما يضايع، وحنا ما حنا لازم، ما حنا ميزان لازم الحسنات والسيئات، حسنات والسيئات لها ميزان يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن ما هو قصدنا تنقص الشخص، وإنما قصدنا بيان الحق وكشف الخطايا ألا يقع فيه الناس. أما الشخص ما علينا حسناته له ولا تضيع عند الله إن كان الحسنات، ما تكلمنا بحسنات قلنا ما له حسنات، ما قلنا أنه ما له حسنات، الله أعلم حسنات، إنما قصدنا بيان الخطايا ألا يضطر بالحق. والشخص أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وحسناته ما نضيع عند الله إذا كان له حسنات، أما إذا كان ما له حسنات إحنا ما نحط له حسنات ولا ندعي له حسنات، إحنا ما علينا لا نفي ولا إثبات في جهة الحسنات، ولكننا نبين الخطأ بدليله لأجل أن لا يغتر به الناس. والحق ما في مجاملة يا إخوان، الحق بيان الحق ما في مجاملة، من أخطأ يبين خطأ. الصحابة ما كانوا يعنفون إذا أخطأ أحد إن أخوه يبين، والعلماء قديما وحديثا ما كانوا يعلمون منه إذا أخطأ أحدهم وبين له أنه يقبل ويرجع إلى الصواب. مسألة ما هي مسألة عصبيات، مسألة مجاملات، مسألة بيان الحق لله عز وجل. كونوا قوامين لله شهداء عندك، كونوا قوامين شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الواجب بيان الحق. أما أنه له حسنات نحن نرجو هذا، نرجو له حسنات وأن الله يضاعف له الحسنات، وأنه هذا ما ما تدخل فيه حسنات، لكن هذا لا يمنعنا أن نبين الخطأ.
أحسن الله إليك. هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والدعاء، إذا تكلمت في بعض الأشخاص لك المسمى طارق السويدان القرضاوي وحذرت منه مما لا نشطة، قال لك هذا نفع الناس في أشرفه فلا يجوز أن تتكلم فيه، فما رأيك بذلك؟
الواجب أن نبين الغلط والخطأ،
نبين الغلط والخطأ ولا ننظر إلى الأشخاص، وكونه حصل منه بعض النفع لا يمنع أن يبين ما عنده من الغلط من الخطأ لأجل أن يتحلف أو من أجله أن يتراجع أيضا. قول إن نسكت على أخطائي ونقول إنه إلا له نفعا ولو فائدة ونسكت على أخطائي هذا غلط، ولا يجوز السكوت عن الأخطاء، أن تبين الأخطاء لأجل أن تتحلف ولأجل أن صاحبها يتنبه يتركها. ولو سكت العلماء عن بيان الأخطاء لا انتشر الخطأ وانتشر الغلط وانتشر الشرور الكثيرة، لابد من البيان. وليس غرضنا الأشخاص أو التنقص من الأشخاص، إنما غرضنا حماية الدين، حماية الدين دون مجاملة لأحد. نحن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا من الأخطأ ومن الأقوال الضالة، وديننا أهم علينا من الأشخاص، نراعي ديننا ولا نراعي الأشخاص إذا اقتضى الأمر. لكن مع استعمال الأسلوب الحسن والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن، لا شك أن كل هذه الأمور مطلوبة، دعوة بالتي هي أحسن، استعمال الأسلوب الأمثل ودون التجريح ودون هذا شيء مطلوب، لكن لا بد من بيان الحق. رضي من يرضى ونسخط من يرضى. يقول الإيمان التحذير من أهل البدع والأمة تفعل العداوة مع اليهود والنصارى والعلمانيين، جزاكم الله خيرا. لا يمكن للمسلمين أنهم يقاومون اليهود والنصارى إلا إذا قاوموا البدع التي بينهم، يعالجون أمراضهم أولا حتى ينتصروا على اليهود والنصارى. أما ما دام المسلمون مضيعين لدينهم ومرتكبين للبدع والمحرمات ومقصرين في امتثال شرع الله فلن ينتصروا على اليهود ولا على النصارى، وإنما سلطوا عليهم بسبب تقصيرهم في دينهم. فيجب تطهير المجتمع من البدع، تطهيره من المنكرات، يجب امتثال أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نحارب اليهود والنصارى. وإلا إذا حاربنا اليهود والنصارى ونحن على هذه الحالة فلن ننتصر عليهم أبدا، سينتصرون علينا. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق، هل يجر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد بدعة؟
لا يؤجر على ذلك العمل لأنه غير مشروع، ولكن يسلم من الإثم، يعذر بالجهل يسلم من الإثم فقط. أما أنه يؤجر على هذا العمل وهو غير مشروع، فغير المشروع ليس فيه يعني، لكن يسلم من الإثم بسبب جهل. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ ومن هم علماؤها؟
السلفية هي الفرقة الناس هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هم جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. السلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب القطبية وهل تنصح بقراءته؟ وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله؟
الرد على المخالف هذا سنة السلف. نعم، السلف يردون على المخالفين وهذه كتبهم موجودة. رد الإمام أحمد على الجنابقة والمبتدعة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القبوريين ورد الإمام ابن القيم ورد ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس لأن تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين. هذا من النصيحة للأمة. أما كتاب القطبية وغيره من الكتب فما كان فيها من صواب وصدق فلا بد من الأخذ. فإذا كانوا ينقلون كلام الشخص من كتاب أو من شريط ويعينون الكتاب أو الشريط والصفحة والجزم والكلام الذي نقلوه خطأ صحيح الخطأ فما المانع من ذلك؟ نجد نصيحة الناس ما هو القصد الأشخاص إنما القصد النصيحة للناس والبيان للناس ولا علينا من كلام الأبيان علينا من بيان الحق. فما دام كتاب القطبية أو غيره لم يذكر كذبا ولم يكذب على أحد وإنما نقل من كلامهم بنص لم ينقله حتى ولا بمعنى أو باختصار وإنما نقله بنص وعين الجزء الذي قيل فيه والصفحة التي قيل فيه بل والسطر الذي قيل فيه فماذا عليه؟ وصدق هذا. أما قولنا نقسم على الناس ونغرز بالناس ونقول اتركوا هذه الكتب بأيدي الشباب وبأيدي الناس وفيها السموم وفيها الأخطاء هذا من الغش للأمة لا يجوز. لابد من البيان لابد من النصيحة لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كتب الردود موجودة من قديم وما عادها أحد ولا انتقدها أحد لما كانت بصدق ليس فيها تجن على الناس وليس فيها كذب على الناس وإنما يحكم عليهم من كلامهم ومن منطوقهم ومن مؤلفاتهم. الحمد لله لا بد من البيان. نعم.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما هو الأسلوب الصحيح في الرد على من أخطأ من عامة الناس وكيف إذا كان من العلماء وطلاب العلم؟ نرجو التوضيح في أسلوب الرد وجزاكم الله خيرا.
أيضا توضيحا يبين الخطأ من الصواب ويذكر الدليل يذكر الدليل على الخطأ والدليل على الصواب وأن لا يكذب على الشخص. احذروا الكذب على الشخص أن تقولوه ما لم يقل أو أن تنقلوا كلامه بمعنى وأنتم ما فهمتم مقصوده. انقلوه بنصه حرفيا علشان نقف على الحقيقة ونعرف هل هو خطأ ولا صواب. هذه هي الأمانة العلمية وهذا هو الإنصاف. أما إننا نتستر على أهل الباطل وعلى أهل الضلال فهذا من الغش للأمة لا بد من البيان. رضي من رضي وسخط من سخط. نعم.
وهذا السائل يقول انفض انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء السلطة ولا يفهمون الواقع بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنهج السلف. أما رأيكم وردكم على هؤلاء؟
أنا لا أحب هذا كله ولا أحب للمسلمين خصوصا في هذه البلاد إلا الخير والنصيحة والتآلف لأنهم كانوا على منهج واضح صحيح على دعوة صحيحة جماعة واحدة كانوا جماعة واحدة منهجهم واحد عقيدتهم واحدة طريقهم واحد ما يختلفون في هذا. فلماذا نحدث هذه البلبلة وهذه الجعجعات التي ما أنزل الله بها مجتمعنا ولا نزكي على الله أحدا. مجتمعنا الآن ولله الحمد هو أحسن المجتمعات من ناحية ولاتنا ومن ناحية علمائنا ومن ناحية رعيتنا هم أحسن ولله الحمد الموجودين. لا نقول إنهم كاملين نقول إنهم أحسن الموجودين. والإنصاف يقتضي هذا إننا ما نجحد فضل الله ونعمة الله علينا هذا من الكفر بالنعمة. عندنا ولله الحمد علماء عندنا ولله الحمد ولاد مستقيمون ليس لهم مذهب اشتراكي او مذهب بعثي او مذهب مخالف الاسلام. هم على عقيدة التوحيد وعلى دين الاسلام يصلون عقيدتهم خالية من الشرك ولله الحمد ويقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحكمون كتاب الله، فتحوا في كل هجرة وفي كل قرية وفي كل مدينة محكمة أو قريبا منها، يتحاكم الناس إلى شرع الله فيها. وإن كان عنده تقصير، لكن الخير أكثر ولله الحمد، الخير عندنا أكثر ولله الحمد، والأخطاء موجودة لكن الخير أكثر. والواجب علينا النصيحة والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والهداية ومناصحتهم سرا وإيصال الحق إليهم، هذا هو الواجب علينا، والدعاء لهم هذا هو الواجب علينا. هل نريد أن هذا المجتمع يتفكه؟ هل نريد أن هذا المجتمع يتناحى؟ هل نريد أن هذا المجتمع يخسر أمنه ولا يأمن الناس على أموالهم ولا على بيوتهم ولا على محارمهم ولا على أنفسهم؟ لا يسافرون، يحاصرون عن الأسفار بسبب الخوف؟ هل نريد زوال هذه النعمة؟ اتقوا الله يا عباد الله، اشكروا هذه النعمة ولا تغتروا بدعاة الضلال اللي يشوشون علينا ويتلبسون الأخطاء وينفقون فيها وينسون، يعني ينظرون القذات في غيرهم ولا ينظرون الجذع في أعينهم، ينسون عيوبهم ويشتغلون بعيوب الناس. علينا أن نتقي الله، فإن هذا دين وهذه ذمة وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا لم تشكر زال، فإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى، إن كانت لكم عقول قارنوا ترون الفرق وتعرفون السبب. ما السبب؟ هو ما في هذه البلاد من الخير لله، ما فيها من العقيدة صحيحة، ما فيها من تحكيم كتاب الله عز وجل شريعة، ما فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان فيه قصور وفي نقص لكن أصله موجود ولله الحمد. هذه نعم عظيمة، قلنا نذكرها وننكرها ونجحدها ونتلمس العيوب والأخطاء وننفق فيها، هذا ليس من شأن المسلمين النصر. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في منهج الإخوان وجماعة التبليغ في الدعوة إلى الله؟
أنا ما علي من الجماعات الإخوان ولا التبليغ، أنا أقول منهج السلف، اتبعوا منهج السلف الصالح على الكتاب والسنة. من جاء معنا الله يحييه وعلى العين والرأس، ومن خالفنا فنحن لسنا بحاجة إليه، نحن أغنياء بالله سبحانه وتعالى، ونحن واثقون بما نحن عليه وفي منهجنا ولله الحمد. من يريد أن يأتي معنا على الخير وعلى الكتاب والسنة على الرأس والسعة، أما من يريد أن يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا فلا مرحبا به ولا أهلا ولا سهلا، في أي اسم ثم في أي جماعة ثم لا نريد أن
يصلون الأمر إليهم ويصلون الأمر إليهم فيبحث من جاء والخلاف. أما إذا أخذ كل برأي أو كل يدعى أنه عالم فإن هذا علامة شر وعلامة تفرق علامة تشكل، ما يجري الناس من مرجع يرجعون إليه لا يشك، ويرجعون إلى أهل العلم المعتبرين المعروفين بالعلم والصدع والدين والتقوى، ولا يحصل بينهم أبدا، لا يحصل بينهم صلاح ولا يحصل بينهم صلاح. من كان قصده حسنا ما طعم فيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الله على قصد الصوت، ماذا ينتبه على الشيخ؟ إن شاء الله على الشيخ حتى أن يبين هنا يبيننا حتى على الشيخ. الحمد لله سبب موجود، مؤلفات موجود، هذه الخطأ من أي شارع أو أي رسالة من رسائله عليه رحمة الله، بل هي مبلوغة بالتحقيق والعلم والنصيحة، بحيث إذا قرأتها تجد في قلبك النور وتجد في قلبك محبة الخير والدعوة إلى الله عز وجل. ولكن ما يغيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم وقيل فيه ما فيه من قدر الاعداء وقيل ساحر وانها مجنون لامه وامه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القران، قال المشاعر ومعلم المجنون وغير ذلك من الاقوال. وقالوا في الانبياء من قبل انهم يريدون ان يتسلطوا على الناس وان ياخذوا السلطه وان وان، قالوا هذا في موسى وهارون عليهم السلام، وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا هل من يشيء ان هو الا رجل يريد، قالوا في نوح عليه السلام ان هو الا رجل يريد ان يتفضل عليكم، ان يريد الرفعه عليكم. قالوا نوح عليه السلام وأنه يريد النفع وأن يتفضل ويترفع على الله، هذا ليس بغريب أبدا. يكتبه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويقول فيه ما قلت، هذا قلت الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولكن نرجع إلى أقوال الشيخ وكتاباته ونشوف إذا كان فيها خطأ فنحن نبين هذا الخطأ، وأنه يرفع لله. أما المسالك فهي كذلك لله الحمد، كلها خلاصة جيدة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، فلا يرفع المسلم إلا أن يعترف بالحق وأن يدين بالحق، لأن يظن مثل بعمل بصيرة، لأن الإنسان إذا قبل الله الحق ولم يقبل مثل والعياذ بالله في الشيء من ثلاث الشيخ ويقيد أبنتهم وأبدانهم كما لم يؤمنوه أول مرة، فنبرهم في طغيان بذلك لما زادوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يعطي القوم الفاسقين. ويجب على المسلم أن يحفظ الحق قبل أن يبتلى بالباطل وعن البصيرة والزهد والعباد، ما يقوله الهوى أو يسمع كلام الناس. قد لا سمعت من يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما زينا فقد حتى ترجع إلى كتب الشيخ، ترجع إلى مقالات الشيخ وكتبه ورسائله، وتعلم هذا الكلام الذي سمعته على كتب الدراسات، وشرع أن هذا افتراء عليه لأنه باطل. أما أن تتقبل بدون المسترجع إلى كلام الشيخ فهذا من الحرام والعياذ بالله.
السلام عليكم. هذا الثالث هو يقول: حسب علمي أن جميع ما يحصل للإنسان في كتاب من قبل أن يخلق حتى يموت، فكيف يكون هذا؟ وهل عملنا هذا مخيرون فيه أم مجبورون؟
الكتاب هذا قدر الله وقضاؤه، وهذا لا دخل لنا فيه، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، والذي من شأننا هو العمل، والله أعطانا الاستطاعة والمقدرة على العمل ومكننا منه وبين لنا العمل الصالح من العمل السيء، رسم لنا المنهاج والخطة، فليس لنا عذر إذا تركنا العمل ونحن نقدر عليه، أو أتينا المعصية ونحن نعلم أنها معصية وأنها سيئة، ليس لنا عذر في ذلك، فنحن نلوم أنفسنا ولا نلوم القدر. هذا إبليس هو الذي لام القدر لما لعنه الله، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، فهو جبري، هذا مذهب الجبرية الذين يقولون نحن مسيرون لا مخيرون. أما أهل السنة والجماعة فيقولون نحن مسيرون ومخيرون، مسيرون من جهة القضاء والقدر ومخيرون من جهة العمل، فأنت تصلي باختيارك، تصوم باختيارك، تحج وتعتمر باختيارك، تتصدق باختيارك، تعمل الأعمال باختيارك، أو تترك باختيارك وتعصي باختيارك، فأنت عليك أن تلوم نفسك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما أخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال: ما منكم من أحد إلا وما مكتوب مقعده في الجنة أو النار. قال: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أن تعمل السبب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يسأل ويقول: خرجت الآونة الأخيرة، ما يمنع تصنيف الناس مطلقا بحجة أن الجميع مسلمون، فما قول فضيلتكم وما الضابط في ذلك؟
هذا ليس على إطلاقه، فالمخالف قد يكون كافرا وليس مسلما، وقد يكون ضالا وفاسقا، وقد يكون عاصيا. الناس مختلفون، منهم الكافر، منهم المنافق، منهم الفاسق، منهم العاصي، ومنهم المؤمن والمطيع والمستقيم. فلا بد من تنزيل الناس منازلهم، فلا ينزل العاصي منزلة المطيع، ولا ينزل المطيع منزلة العاصي. قال الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله هو الذي فرق بين هؤلاء وهؤلاء بالأعمال التي يعملونها والاعتقادات التي يعتقدونها. وكما سمعتم في الحديث أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، كل فرقة لها منهج ولها طريق يختلف عن طريق الثاني، إلا من ثبت على الكتاب والسنة فإن طريقهم واحد ولا يختلفون. هذا شيء واضح. أما اللي يقول لا يفرق بين الناس ولا تفريق بين الناس ولا تصنيف لا تصنيف بين الناس، هذا قول خاطئ وضلال. الله هو الذي فرق بينهم، والكتاب والسنة ذكرت الكفار وذكرت المنافقين وذكرت المؤمنين وذكرت العصاة والفاسقين. الله صنف الناس أن نعارض ما أنزل الله في كتابه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نقول لا، ما في تفريق بين البشرية، هذا محادة لله ولرسوله. نعم. أحسن
الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل أغلب علينا في السؤال، فقال: أقسم بالله لأشكينك إلى ربي يوم القيامة لكتمك لي، أرجو منك تكرما وأمرا أن تلقي هذا السؤال على الشيخ بحيرة زائدة فيها. الله يسلمنا على الشيخ. نعم. أستمر فيه شيخ؟ نعم. قال: أرجو وأرجو وأرجو أن تطرحه، أرجو أرجو أن تطرحه.
إن كان نحن نعرف الجواب أجبنا ولا قلنا الله أعلم.
نعم. يقول: عندنا مدرس يقول إنه سلفي، وإن جماعة التبليغ متبعين، والإخوان والسيد قطب وطارق السويدان ضالين متبعين، وهم من الإخوان. يقول: من هم الإخوان ومن هم السلفيون ومن هم جماعة التبليغ؟ وضح لي ذلك يا شيخنا، فقد زادت حيرتي وتشككت في ديني وفي زملاء الصالحين وفي علمائنا، فهل كلامه صحيح؟
كتب بين من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم، وفي الكتب تبين من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم. اطلبها من الأشواق واقرأها وتعرفهم إن شاء الله تعالى، تعرف من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم، وتعرف من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم. وإن السلفيون هم من كان على منهج السلف الصالح، من كان على منهج السلف الصالح وقالوا له سلفيين، لا على منهجهم حقيقة، ما هو انتشار فقط أو ادعاء، وإنما على منهجهم حقيقة، هذا هو السلف. في كتب معين هنا، كتب عن السلفيين، كتاب لمحمد أسلم رحمه الله الداعي الإسلامي، وكتاب لكتب الدين الهلالي المغربي، وكتاب الشيخ أحمد بن عبد الله الزيدي رحمه الله عن جماعة التبليغ ومنهجهم، حسابا عنهم كتابات، الإسلام المسلمين أوضع عنهم كتابات بينت منهجهم من كتبهم هم، تقرأ من كتبهم وتعرف دعوتهم ومنهجهم وما عليه، وكتب الظن مبشراته وكتب سوء الكتب وسوق المعالم في الطريق، هو كتب هذا وبين منهجه. والذين ردوا عليهم لا تعرف وش الاغلاط اللي عندهم مما تكتب التي ردت عليهم لها كثيره. بعد
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، قرأت في كتاب اسمه منهج الانبياء الدعوة الى الله الجزء الاول، حيث يقول مؤلفه: ونظرت الى كتب العقيده فوجدتها قد كتبت في غير عقلنا، وذلك لانها نصوص واحكام، فلذلك انصرف الشباب عن الدين او العقيده. وايضا في نفس الكتاب قال: لو ان قوم لوط قالوا لا اله الا الله لا تنفعهم هذه ما داموا مصرين على معصيه، فما رد فضيلتكم في هذا الكلام؟
هل كما اشرت اليه في المحاضره ان هناك اناسا يجهدون في تدريس العقيده، ويجهدون في كتب السلف، ويجهدون في مؤلفات ائمه الاسلام، ويريدون ان يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال نسأل الله العافية، يجب علينا أن نحذر من كتاب هذا وأن نحذر منه. وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي وفقه الله قد أملى شريطا كاملا في الرد على هذه الكلمة، على كلمة إن كتب العقيدة نصوص وأحكام جامدة أو جافة كما يقول، رد عليه ردا بليغا. فعليكم ان تبحثوا عن هذا الشريط وان تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا الشر الوافد الى بلاد المسلمين. نعم. اما قوله ان قوم لوط لو وحدوا الله ولم يتركوا اللواط فهم كفار، هذا كلام صادق، لان اللواط لا شك انه جريمه وان كبيره من كبائر الذنوب، ولكن لا يصل الى حد الكفر. فمن تاب الى الله عز وجل من الشرك ولم يقع منه شرك ولكن وقع في جريمه اللواط، هذا يعتبر قد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. فلو ان قوم لوط وحدوا الله عز وجل وعبدوا الله وحده لا شريك له ولكن بقوا على جريمه اللواط لكانوا فسقه مرتكبين لكبيره من كبائر الذنوب يعاقبهم الله عليها اما في الدنيا واما في الاخره، أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى، لكن لا يغفرون. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أن الله، الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يأمر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويراد به أهل التوحيد الذين عندهم معاصي ودخلوا بها النار يعذبون ثم يخرجون من النار بتوحيدهم وعقيدتهم. فالموحد وان دخل النار لا يخلد فيها، وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار اصلا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الكلمه كلمه جاهل او كلمه احسن ما نحمل عليه الجهل، احسن ما نحمل عليه الجهل، والجهل داء وبير والعياذ بالله. وهذه آفة كثير من الدعاة اليوم الذين يدعون الله على الجهل يقعون في مثل هذا ويكسرون الناس بدون سبب ويتساهلون في أمور التوحيد. انظروا هذا الجاهل، هذا الجاهل يتساهل في العقيدة ويعظم أمر اللواط، أيهما أشد؟ هل الشرك أشد أو اللواط أشد؟ نسأل الله العافية. نعم.
الشريط يا إخوان الذي نبه عليه الشيخ وجود مركز الدعاية الأستاذ بالطائف.
نعم، هذا شريط طيب جدا، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامع ونصر به الإسلام والمسلمين.
ما رأيكم في من يقول: من أوجب على الناس أن يكونوا سلفيين استتابوا فإن تابوا استتابوا إن تابوا إلا قتلوا؟
هذه غلطة جرت على لسان هذا القائل، لأن فيه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من رأى أنه يجب على أحد أن يقلد أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من أوجب على الناس أن يتبعوا أحدا غير الرسول فهو كافر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية،
فهذا فهم غلطا وقال من أوجب على الناس اتباع السلف فهو كافر. هذا غلط. اتباع السلف واجب. الله تعالى يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أثنى على الذين يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أليس هذا هم السلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الاشتراك قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أليس هذا هو منهج السلف؟ هذا هو منهج السلف. وقال صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أليس الخلفاء الراشدين هم أئمة السلف؟ ومع هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنتهم واتباع منهجهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم السلف أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد يقول من قال للناس اتبعوا السلف فهو كافر. هذا أحسن ما نحمل عليه المجاهد. وقد غلط وفهم غلطا قال كلمة شنيعة ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها وأن يعدل هذا الخطأ. اتباع السلف أمر محمود ومطلوب وواجب، لكن من يوجب على الناس أن يتبعوا شخصا معينا يعني واحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يبتلعه. لأن الله إنما أمرنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد أعرض كثير من الشباب عن قراءة كتب السلف الصالح وتصحيح العقيدة عليها مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم والإبانة لابن بطة وغيرها من كتب السلف الصالح التي توضح منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من السنة وأهلها والبدع وأهلها، وانشغلوا عنها بقراءة كتب ما يسمون بالمفكرين والدعاة التي يوجد فيها ما ينقض ما في كتب السلف ويقرر خلافها. فلماذا توجهون هؤلاء الشباب؟ وما هي الكتب السلفية التي تنصحونهم بقراءتها وبناء العقيدة وتصحيحها عليها؟
هذا السؤال متفرع عن السؤال السابق، وهو أنه لما عرفنا أنه يجب العناية بالعقيدة، تعلم العقيدة وتعلم ما يجب على الإنسان نحو هذه العقيدة، فإنه يأتي السؤال ما هي المصادر التي تؤخذ منها هذه العقيدة، ومن هم الذين نتلقى عنهم هذه العقيدة. المصادر التي تؤخذ منها عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان هي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فإن القرآن قد بين العقيدة بيانا شافيا وبين ما يخالفها وما يضادها وما يخل بها، وشخص كل الأمراض التي تخل بالعقيدة. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرته ودعوته وأحاديثه صلى الله عليه وسلم كلها حول تصحيح العقيدة وتصحيح الأعمال وبيان ما يجب أن يكون عليه المسلم. وكذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم القرون المفضلة قد اعتنوا بتفسير القرآن تفسير السنة وأخذ العقيدة الصحيحة منها وتبيينها للناس. فيرجع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كلام السلف الصالح، وهو مدون ومحفوظ في كتب التفسير وشروح الحديث، ومدون أيضا باختصاص في كتب العقائد. أما من يتلقى عنهم علم العقيدة فهم أهل التوحيد، علماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة واعية وتفقهوا فيها، وهم متوفرون ولله الحمد، خصوصا في هذه البلاد، بلادنا بلاد التوحيد، بلاد الدعوة إلى التوحيد. فإن علماء هذه البلاد على وجه الخصوص وعلماء المسلمين المستقيمين على وجه العموم لهم عناية بعقيدة التوحيد، يدرسونها ويفهمونها ويوضحونها للناس ويدعون إليها، الرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وصفت عقيدتهم، هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد بالتعلم والسؤال والتفهم منهم. أما الانصراف عن كتب العقيدة إلى كتب الثقافات العامة والأفكار المستوردة من هنا وهناك فهذه لا تغني شيئا. هذه كما يقول القائل لحم جمل غد فوق جبل صعب، لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها. ولكن من تضلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيدة والعلوم الشرعية أراد أن يطلع عليها من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف أن الله علمه العقيدة الصحيحة وحرم هؤلاء الذين اشتغلوا بالقيل والقال وملأوا الكتب والصحف بالكلام الذي لا طائل تحته وشره أكثر من خيره. فلا يجوز لطالب العلم والمبتدئ بالخصوص أن يشتغل بهذه الكتب، لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تأخذ الوقت وتشتت الفكر وتضيع الزمان على الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يختار الكتب النافعة والكتب المفيدة والكتب التي تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم ما قال الله وقال رسوله، قال الإمام ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان، هذا هو العقيدة الصحيحة وهذه مصادرها وهؤلاء هم رجالها. أما مثقف العصر فالكثير منهم يجهل العقيدة وشغل الناس بالقيل والقال وسود الصحف بما لا فائدة فيه، بل بما أكثره تضليل، بما أكثره تضليل للأفكار وشغل للشباب عن ما يجب عليهم. كثير من الشباب اليوم زهدوا في متابعة الدروس العلمية المسجلة ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين واعتبروها غير هامة أو قلة النفع، واتجهوا إلى ما تسمى بالمحاضرات العصرية التي تتحدث عن السياسة وأوضاع العالم لاعتقادهم أنها أهم لأنها تعتني بالواقع. فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
هذا كما سبق، الاشتغال بالمحاضرات العامة وبالصحافة وبما يدور في العالم، الاشتغال بهذا دون علم بالعقيدة ودون علم بأمور الشرع هذا تضليل وضياع. ومن اشتغل بهذا وهو على جهل بعقيدته وجهل بالعلم الشرعي فإنه يضل عن سبيل الله ويصبح مشوش الفكر، لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتعلم العلم النافع أول، فاعلم أنه لا إله إلا الله تغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك من الآيات، وقل رب زدني علما، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على طلب العلم المنزل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم النافع المفيد في الدنيا والآخرة، هذا هو النور الذي يبصر الإنسان به الطريق إلى الجنة وإلى السعادة، والطريق في حياته الدنيوية إلى العيشة الطيبة النزيهة. قد جاء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ونحن نقرأ سورة الفاتحة وفيها الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، ولا الضالين وهم الذين أخذوا العلم أخذوا العمل وتركوا العلم. فالصوف الأول ضال، الصوف الأول مغضوب عليه لأنه عصى الله على بصيرة، والصوف الثاني ضال لأنه عمل بدون علم ولم ينجو إلا الذين أنعم الله عليهم وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح. يجب أن يكون هذا لنا على بال. وأما الاشتغال بواقع العصر كما يقولون أو فقه الواقع، فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي. إذا تفقه الإنسان بالفقه الشرعي فإنه ينظر في واقع الناس وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء، ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح ليميز خيرها من شرها. وبدون العلم الشرعي فإنه لا يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. الذي يشتغل بادئ ذي بدء في الأمور الثقافية والأمور الصحفية والأمور السياسية وليس عنده بصيرة من دينه فإنه يضل بهذه الأمور، لأن أكثر ما يدور فيها ضلال ودعاية للباطل وزخرف من القول وغرور. الذي لا يعرف الحق يقع في الباطل، صلى الله عليه وسلم.
ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بها المسلم على التزامه وتمسكه بمنهج السلف الصالح وعدم الانحراف عنه والتأثر بالمناهج الدخيلة المنحرفة؟
الضوابط الشرعية تفهم من مجموع ما سبق الكلام فيه، وذلك بأن يرجع الإنسان إلى أهل العلم وأهل البصيرة، يتعلم عليهم ويستشيرهم ويعرض عليهم ما يدول في فكره من أمور ليستحضر رأيهم في ذلك. ثانيا، من الضوابط كذلك التروي في الأمور وعدم العجلة وعدم التسرع والحكم على الناس، وإنما يتثبت الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. تبينوا أي تثبتوا، تثبتوا مما بلغكم، ثم إذا ثبت فعليكم بمعالجته بالطرق الكفيلة بالإصلاح والصلاح، لا بالطرق المعنفة أو الطرق المشوشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. قال صلى الله عليه وسلم لبعض فضلاء أصحابه: إن منكم لمنفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. على كل حال، الأمور تعالج بشكمة وروية ودراية وخبرة، ولا يصلح لكل أحد أن يدخل في مجال لا يحسن التصرف فيه. وكذلك من الضوابط أن الإنسان يتزود من العلم النافع بمجالسة أهل العلم والاستماع لآرائهم، وكذلك بقراءة كتب السلف الصالح وسير المصلحين، يطالع سير المصلحين من سلف هذه الأمة وعلمائها، وكيف كانوا يعالجون الأمور، وكيف كانوا يعظون الناس، وكيف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكيف كانوا يحكمون على الأشياء. يرجع إلى هدي السلف الصالح، وهذا مدون في سيرهم وفي تراجمهم وفي أخبارهم وفي قصص الماضين من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الصدق، في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان هو فرد من هذه الأمة، والأمة مجموع المسلمين من أول الإسلام إلى آخره، هذا هو مجموع الأمة. الإنسان يراجع سير السلف الصالح وأخبارهم وكيف كانوا يعالجون الأمور وما هو هديهم في ذلك حتى يسير على نهجهم، ولا ينظر إلى أقوال المتشرعين وأخبار الجهلة الذين يحمسون الناس على غير بصيرة. كثير من الكتابات اليوم أو المحاضرات أو المقالات تصدر عن جهلة بأمور الشرع، يحمسون الناس ويأمرون الناس بما لم يأمرهم الله به ولم يأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا صادرا عن حسن قصد وحسن نية. فالعبرة ليست بالقصد والنية، العبرة بالإصابة، العبرة بالصواب، لا بنيات الناس وأن يقال إن فلان رجل قصده حسن أو فلان رجل صالح وما يقوله صواب وما يقوله حق، ليس هذا هو الضابط. الحق هو ما وافق الكتاب والسنة، أما الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يخطئون ويصيبون، فيقبل الخطأ الصواب ويترك الخطأ. نعم.
لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة في هذه الأيام مما يتطلب معرفة وتعيين الحقيقين من أهل العلم بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب، فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وشرطهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في المهمات والنوازل وأوقات حدوث الفتن؟
الدعوة إلى الله أمر لا بد منه، والدين إنما قام على الدعوة والجهاد، على الدعوة والجهاد بعد العلم النافع. العلم هو الأصل، العلم النافع هو الأصل، ثم الدعوة ثم الجهاد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته، والعمل الصالح يكون فرعا على العلم النافع، لأن العمل لا بد أن يؤسس على علم. فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المسلمين هذا أمر مطلوب، ولكن ما كل يحسن أن يقوم بهذه الوظائف. هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم وأهل الرأي الناضج، لا يقوم بها أي واحد من الناس، لأنها أمور ثقيلة وأمور مهمة لا يدخل ويقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها. ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة، وقد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة ويفسد أكثر مما يصلح، قد يكون متحمسا يأخذ الأمور بالعجلة والطيش فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عالج وما قصد إصلاحه. بل ربما يكون من ينتسبون إلى الدعوة من لهم أهواء وأغراض يدعون إليها ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة، ربما أن بعضهم يريد تضليل الناس والتشويش على أفكار الشباب باسم الدعوة وباسم الغيرة للدين، وهو يقصد خلاف ذلك، يقصد الانحراف بالشباب والانحراف بأفكار الناشئة وتنفير الشباب عن مجتمعهم وعن ولاة أمورهم وعن علمائهم، يأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة في الظاهر وهذا قصده في الباطن، كحال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون بالناس الشر في صورة الخير. أضرب لذلك مثلا في أصحاب مسجد الضرار، أصحاب مسجد الضرار بنوا مسجدا في الصورة والظاهر للناس أنه مسجد وعمل صالح، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس به ويقره، ولكن الله علم من نيات أصحابه أنهم يريدون بذلك الإغرار بالمسلمين
ويريدون بذلك الضرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، ويريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين.